بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا مسألة في الدرس الماضي هي خاتمة مسائل الشفعة، وهي الشفعة في الإجارة. ما صورة هذه المسألة؟ شريكان في شيء، أجر أحدهما نصيبه من ثالث، فقال الشريك الآخر أنا أحق بإيجار هذا الشيء، فما الحكم في ذلك؟ الصحيح أنها تثبت له الشفعة. لماذا؟ لأن الإيجار بيع مخصوص، ليس البيع المطلق، وقد وردت الشفعة في البيع. أيضا العلة موجودة وهي دفع الضرر، فكما يدفع في البيع أيضا يدفع في الإيجارة. وهذا قول من؟ قول جمهور أهل العلم. ثم دخلنا في كتاب الإجارة وقرأنا ما ذكره من الأحاديث، نأخذ بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. الإجارة معناها في لغة العرب مأخوذ من الأجر، والأجر هو العوض، هو العوض، أي ما يستحق الإنسان من عوض مقابل شيء آخر، عمل أو منفعة، كما سيأتي بيانه شرعا. فالإيجار مأخوذ من الأجر، وهو العوض الذي يستحق الإنسان مقابل شيء آخر. ومن ذلك سمى الله تعالى الثواب الذي يعطيه الطائعين أجرا، وإنما سمي أجرا تطمينا لهم، وإلا فالله تعالى هو الذي من على العبد ووفق لهذا العمل ثم من عليه فقبله منه، ولكن تطمينا لعباده سمى الله تعالى ما وعدهم من الثواب على الأعمال سماه أجرا، ليطمئنوا أنه سيصل إليهم كما يصل العوض للأجير. وأما في الشرع فالإجارة هي عقد على عمل معلوم أو منفعة معلومة بعوض معلوم، عقد على عمل معلوم أو منفعة معلومة، فهو لابد أن يكون في عقد، وهذا العقد لابد أن يكون من جائز التصرف. لا تصح الإجارة إلا إذا كان الذي عقد عقد الإجارة جائز التصرف، لأن الإجارة تمليك، تمليك للمنافع، فهي كسائر العقود التي لا تكون إلا من جائز التصرف، فهي عقد على عمل معلوم أو منفعة معلومة، يعني إما مقابل عمل يقوم به الأجير أو مقابل منفعة يحصل عليها المستأجر بعوض معلوم، كما سيأتي بيانه أيضا إن شاء الله. أما حكم الإجارة فهي مشروعة، وقد دل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، استئجار على الرضاعة. وقال الله تعالى عن تلك المرأتين صاحبة أو بنات صاحب مدين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال في آخر الآيات قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. وهذا مبني على شرع من قبلنا، ولكن جاء شرعنا بالإقرار به، ورد شرعنا بذلك. والأحاديث من السنة كثيرة، ذكر منها الشوكاني رحمه الله فيما سبق 3 أن خصمهم يوم القيامة يقول الله، ومنهم رجل استأجر أجيرا ما بعث الله نبيا إلا أرعى الغنم، قيل له وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة بالأجرة. وحديث مخرم العبدي أن كان عنده وزان يزن بالأجر، وأحاديث كثيرة في الباب في شرعية الإجارة. وأجمع العلماء على شرعيتها، حكى الإجماع غير واحد، ولم يخالف فيما نقل إلا الذي خالف في مسألة الشفعة. من هو الذي خالف في مسألة الشفعة؟ ابن حزم، لا، الذي ينكر الشفعة، ها، أبو بكر الأصم، مبتدع ضال، أصم عن الحق كما قال أهل العلم، وسبق الرد عليه في باب الشفعة. والإجارة من محاسن الشريعة، فإن الناس بعضهم يحتاج إلى بعض، فشرع البيع وهو عقد تبادل، تبادل ملك، وشرعت الإجارة وهي إما على عمل أو منفعة. فقد يكون الإنسان يحتاج من يستأجره لعمل معين، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى طبيب ونحو ذلك، فيعمل معه ويصلح له أمره بأجرة، كما قال الله سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي سخر الله بعض الناس لبعض. ومن هذا التسخير باب الإجارة. أيضا قد يحتاج الإنسان إلى منفعة، قد يحتاج إلى بيت يسكنه، ليس عنده بيت، ينزل بلدا ليس له فيها بيت، فشرع له يسكن بيتا مقابل شيء. أو يكون الإنسان عنده أملاك إن لم يؤجرها تتلف أو لا يستفيد منها، كرجل عنده بيوت أو سيارات، فينفع غيره وينتفع في نفسه بتأجيرها. فكانت الإجارة شرعيتها من محاسن الشريعة، ومما جاءت به من مراعاة مصالح الخلق. ذكر الشوكاني فيما قرأنا مسألتين، المسألة الأولى التي ذكرها أن الإجارة تجوز على كل عمل مباح، لم يمنع منه مانع شرعي. أما الأعمال التي يمنع منها مانع شرعي فلا تجوز الإجارة عليها، فلا يجوز أن يستأجر أجيرا في عمل محرم أيا كان هذا المحرم، فلا بد في الإجارة أن تكون على عمل لم يمنع منه مانع شرعي. أما لو استأجر إنسان من أجل يبيع له أمور محرمة أو يعمل معه في أمور محرمة أو مقابل خدمة يقدمها له محرمة، فهذا لا يجوز هذه الإجارة، لأن هذا الشيء محرم فلا يجوز فعله، فإن باب أولى لا يجوز الإجارة عليه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة وهو أن تكون الأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. سيأتي ما يدخل في المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهو أن تكون على عمل لم يمنع منه مانع، وما هي الأمور التي تكون فيها الإجارة التي تباح، سيأتي إن شاء الله، وما هو الذي لا يباح. ثم ذكر أن الأجر لابد أن يكون معلوما، والأجرة تكون معلومة، واستدل بحديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وفي لفظ من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. وما حال هذا الحديث؟ سبق معنا أنه ضعيف، منقطع وموقوف، موقوف منقطع، لكن هذا الحكم أجمع عليه العلماء كما نقلوا في المغني في المجلد التاسع صفحة 13، هي الطبعة الجديدة، طبعة دار كنوز الإسلام. قال ابن قدام رحمه الله قال يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. فإذا لابد أن يكون الأجر معلوما، لأنه معاوضة فهو كالبيع إذا، والبيع لابد أن يكون فيه الثمن معلوما، وسبق معنا أنه بيع مخصوص. بقي بماذا يعلم؟ كيف يعلم العوض؟ يعلم إما برؤية، يرى يقول تعمل لهذا العمل وهذا الشيء أجرتك، هذا المال أو هذه الحبوب أو هذا الطعام أو أي شيء، فإما أن يكون معلوما أو موصوفا يصفه له، يعني يعلمه بالرؤية أو بالصفة. بقي ذكر العلماء مسألة وهي إذا كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر، كالصبرة من الطعام مثلا يراها ولا يعلم كم مقدار هذه الصبرة، فهذا في قولان لأهل العلم وهما وجهان للحنابلة. القول الأول أن هذا جائز إن كان معلوما بالمشاهدة ولو لم يعلم مقداره، ما دام أنه يشاهد ويرى، لأن مثل هذا العوض قالوا الذي هو معلوم وإن لم يعلم مقداره يجوز به البيع، هو عوض يجوز به البيع، قالوا فتجوز به الإجارة. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، قالوا لأن عقد البيع عقد الإيجارة هذا قد ينفسخ، قالوا قد ينفسخ عقد الإيجارة وتتلف هذه الصبرة مثلا من الطعام، أن ينفسخ عقد الإيجارة بعد تلف هذه الصبرة فلا يدري بكم يرجع لأنه لا يعلم مقداره، فاشترط معرفة قدره. قال ابن قدام رحمه الله قال والأول أولى، فإذا لو كان معلوما بالمشاهدة يرى أمام عينه ولو لم يعلم مقدار كم هو مثلا صاع فإن ذلك يصح ويجوز أن تكون الإجارة على هذا الشيء. وهنا قاعدة ذكرها ابن قدام رحمه الله عليها أكثر أهل العلم أن كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإيجارة. كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإيجارة، لأنه عقد معاوضة فيشبه البيع، فيجوز أن يكون العوض في الإيجارة عينا، تقول أجرني بيتك هذا لمدة سنة مقابل مثلا هذا البعير، فالآن عوض هذه الإيجارة بعير، ويجوز أن يكون العوض منفعة، يجوز أن يكون منفعة، يعني يأجر منفعة بمنفعة، فيقول أجرني بيتك لمدة شهر وأعطيك هذا البعير تذهب تحق عليه وترجع، أو أعطيك هذه السيارة تسافر بها إلى موضع كذا وترجع. فالآن هذا انتفع بالسكنة في البيت، وذاك انتفع بركوب السيارة لمدة معينة. فعوض الإيجارة كل ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون عوضا في الإيجارة، والثمن في البيع يجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة، فكذلك العوض في الإيجارة يجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة، سواء كان الجنس واحدا كدار، كمنفعة دار بمنفعة دار أخرى، يقول أعطني هذا البيت الذي في هذه المدينة أسكنه وأعطيك البيت الذي في مدينة كذا تسكنه سكنة، أو كانت مختلفة كمنفعة دار بمنفعة عبد، أو منفعة دار بمنفعة سيارة كما سبق. وهذا مذهب جمهور العلماء، وكان مما استدلوا به الآية التي في قصة صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل عوض هذه الإيجارة النكاح، تزويجه بإحدى ابنتيه. خالف في هذا أبو حنيفة، والصحيح هو القول الأول، قول جمهور العلماء. بقي لنا مسألة: هل يجوز أن يكتري بيتا بطعام موصوف معلوم أي كالسلام، لا يقبض مالا لكن يأخذ بيتا يسكنه مقابل طعام موصوف في ذمته معلوم؟ جمهور أهل العلم على جواز ذلك، أيضا كره ذلك الثوري، وإلا فعامة العلماء على جواز أن يكتري إنسان بطعام موصوف معلوم. أيضا مما ينبه عليه أن الإيجارة تنعقد بكل لفظ يدل على المقصود، كل لفظ يدل على المقصود تنعقد به الإيجارة، لأنه لم يرد في الشرع تحديد لفظ معين وأنه لا بد من التزامه في الإيجارة، والعبرة هي بالمعاني كما تقدم معنا في النكاح والطلاق والبيوع والظهار والخلع وكثير من الأبواب، فالعبرة هي بالمعنى، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، أن كل لفظ يدل على المقصود أنه تنعقد به الإيجارة، سواء قال أجرتك أو أكريتك إيجارة أو الكراء، أو قال ملكتك نفع هذه العين لمدة كذا وكذا، ملكتك منافع هذه العين لمدة كذا وكذا، أو قال أيضا بعتك منفعة هذه العين لمدة سنة، وهو ينوي بذلك الإيجارة، فإن الإيجارة تنعقد. فالعبرة هو بالمعنى، ولم يرد في الشرع الأمر بالتزام ألفاظ معينة في الإيجارة، وأنها لا تنعقد الإيجارة إلا بها. وفي الباب بقية لمسائل الإيجارة تأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات من غير عذر، وما حكم من فعل ذلك؟ جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض العلماء إنه على ظاهره أنه جمع بين هاتين الصلاتين، أو بين هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، أي من غير عذر، وأن هذا إذا فعله الإنسان نادرا جاز ذلك، كأن يكون له حاجة أو نحو ذلك. ومن العلم من حمله على المرض، قال كان مريضا. والشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا الحديث، ورجح أن الجمع المذكور هنا هو الجمع الصوري، بأن صلى كل صلاة في وقتها لكن أخر الظهر إلى آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، ففرغ من صلاة الظهر وقد دخل وقت العصر فصلى العصر، وهكذا في المغرب والعشاء، صلى المغرب في آخر وقتها ففرغ منها وقد انتهى وقت المغرب ولكن بدأ فيها والوقت لا يزال باقيا، وصلى العشاء في أول وقتها. وقد جاء هذا في رواية صريحا في سنن النسائي في حديث ابن عباس قال: أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء. ورجح هذا الشوكاني رحمه الله، لأن قال الآيات أي الأدلة من القرآن والسنة وردت بوجوب صلاة كل صلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهكذا الأحاديث الكثيرة في الأمر: صلاة الظهر إذا زالت الشمس، صلاة العصر كذا، صلاة المغرب كذا، أحاديث فصلت أوقات الصلوات، وحديث جبريل نزل في اليوم الأول صلى الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر وقتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت بين هذين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما جاءوا ناس من الأعراب يسألون عن وقت الصلاة، قال: امكثوا معنا، في اليوم الأول صلى في أول الوقت، في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. فكل هذه الأدلة تبين أن وقت الصلاة لا بد من المحافظة عليه، وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة في غير وقتها إلا لعذر كسفر أو مطر أو خوف أو نحو ذلك من الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين فيصلي إحدى الصلاتين في غير وقتها، وهذا هو الأصل. في مسلم. نعم أحسن. يعني أبو الشعثاء جابر بن زيد راوي الحديث عن ابن عباس فسر الحديث بهذا في صحيح مسلم. لما سئل كيف صنع أخني يقول ما حال هذا الحديث أعطي الأجير أجره قبل أن يقف عرب. سيأتي معنا إن شاء الله فيه ضعف. أخني يقول أين كان البلد الذي فيه ابن تيمية وتلميذ ابن القيم؟ ها من يجيب على هذا السؤال؟ أين كان شيخ الإسلام؟ في دمشق الشام. شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من الأئمة ممن كانوا في زمنه كالذهبي والحافظ ابن كثير وابن عبد الهادي وكذلك ممن حضر معهم ابن رجب ابن مفلح بعضهم من الشام وبعضهم من العراق ولكن كانوا في الشام في دمشق التي كانت بلاد العلماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.